بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أقسام الوضع، وقلنا بأنه القسم الأول أن يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك الجزئي، وقلنا هذا لا بأس به ويمكن تصوره وهو واقع في اللغة العربية. الثاني أن يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، أي الوضع عام والموضوع له عام، وأيضا لا كلام في هذا القسم. القسم الثالث أن يكون المتصور كليا عاما والموضوع له الجزئي لا الكلي، وقلنا هذا أنه لا كلام في إمكانه، وإنما البحث في وقوعه في اللغة العربية. الرابع أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا، وهذا هو الذي أثبتنا استحالته، وأنه لا يمكن الوضع تصور الكلي والوضع لا يمكن تصور الجزئي والوضع للكلي. وأيضا كنا بصدد الكلام عن وقوع الوضع عام والموضوع له الخاص، وقلنا هذا يتوقف على مقدمة، وهو أنه الفرق بين معنى الأسماء ومعنى الحروف. الشيخ المظفر رحمه الله ذكر ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أن المعنى في الأسماء والحروف واحد، والاختلاف باللحاظ، فإن الواضع اشترط إن أردنا أن نستعمل أنه كلمة الابتداء مثلا في المعنى الاستقلالي فلا بد أن نستخدم اسم وهو الابتداء، وإن كان اللحاظ آلي فلا بد أن نستخدم ماذا حرف وهو من مثلا. وهذا القول تعرضنا له بالأمس أو بالدرس السابق، وقلنا بأن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو كان الموضوع في كليهما معنى واحد لأمكن استخدام أحدهما مكان الآخر، ومن المعلوم في اللغة العربية لا يمكن استخدام من في موضع الابتداء إن كان المراد هو المعنى المستقل. مثلا تقول ابتداء السير كان سريعا، تقول من السير كان سريعا، هذا لا يوجد لدينا هكذا تعبير في اللغة العربية، هذا غلط في التعبير. الثاني أنه لنفرض أنه الواضع اشترط، من يقول بأن الواضع لابد من ماذا أن نتابعه؟ يعني هو الواضع شنو مثلا، آية أو رواية أو أمر توقيفي؟ ثم لو تنزلنا وقلنا نحن لا نشكل بهذا الإشكال، نقول واجب الاتباع، فبالتالي استخدام أحدهما موضع الآخر يكون من قبيل الغلط في الكلام لا من قبيل أنه هذا الأمر غير صحيح. فبالتالي هذا القول الأول لا يمكن المساعدة عليه بأن نقول أنه المعنى في كليهما واحد. هناك قول آخر وهو القول الثاني، أن الفرق بين الأسماء والحروف أن الحروف حالها حال علامات الإعراب، كيف أن علامة الإعراب توجد وتفيد كيفية خاصة. مثلا زيد قائم، مثلا زيد مبتدأ، هذه كيفية خاصة. قام زيد، زيد هنا فاعل، كيف عرفنا أنه فاعل؟ من الضمة، من الرفع. فبالتالي حال الأسماء حال ماذا؟ علامات الإعراب تفيد أنه كيفية خاصة، وضع خاص في نفس الكلمة، وأنه لا معنى لها أصلا. ليش؟ لأنه علامات الإعراب إنما تدل على أن هذا فاعل أو مفعول به أو أن هذا مضاف أو مضاف إليه لا أكثر. فهذا القول الثاني يرتكز على أنه الحروف في الواقع لم توضع لمعنى أصلا، يعني لا يوجد لدينا وضع للحروف أصلا، وإنما الحروف كما أنه لا يوجد وضع لعلامات الإعراب، علامة الإعراب لا وضع لها، إنما الحروف ماذا تفيد كفائدة علامات الإعراب. وهذا القول بالوجدان باطل، لأنه باللغة العربية نحن نجد بأن نعم أن الحروف لها وضع خاص وأنها تستخدم، وسنبين إن شاء الله بأنها روابط وليست هي لم توضع لمعنى أصلا، هذا لا يمكن المساعدة عليه. القول الثالث الذي اختاره الشيخ المظفر رحمه الله، وهو أن هناك وضعان، وضع للأسماء، والأسماء الوضع لها وضع استقلالي، ووضع للحروف، يعني المعنى الموضوع في الأسماء معنى مستقل في نفسه، والمعنى الموضوع في الحروف لا استقلال له، لكنه يوجد بطرفيه. إذا تشكل رابط، يعني هذا الحرف أصبح رابط بين طرفين، نجد أن هناك معنى. فإذا وضعه الواضع ولكن لم يضعه بالاستقلال، وإنما وضعه متقوما بغيره. هذا القول أيضا تعرضنا له، وهذا القول هو القول الصحيح. لماذا هو القول الصحيح؟ لمقدمتين. الأول أننا نجد أن هناك موجودات في الخارج في نفسها، ولكن تارة يكون الموجود الذي هو في نفسه موجود لنفسه كالجواهر، الجواهر موجودة بنفسها لنفسها، وأخرى موجود بنفسه ولكن لغيره كالأعراض كالعرض. فالبياض مثلا عرض موجود في نفسه ولكن لكي يعرض على غيره، وأما زيد فهو موجود في نفسه لنفسه لا يعرض على شيء. وأخرى نجد أن هناك موجودات لا في نفسها، يعني موجود لكن لا في نفسه، يحتاج إلى شيء آخر، زين، وهي النسب والروابط، جميع النسب والروابط والمعاني الحرفية من القبيل الثاني. فبالتالي نجد أنه المعاني الاستقلالية تحتاج إلى روابط ونسب. مثلا عندما تقول زيد قائم، إسناد القيام إلى زيد، أليست هذه نسبة؟ نسبة القيام إلى زيد، هذه النسبة هي موجود لكن لا في نفسه. الدليل على وجودها هو أنه لو لم تكن هناك موجودات لا في نفسها ولا توجد روابط، وقلنا بأن الجميع مستقل، لاحتجنا إلى روابط. يعني أنه نقول أنه مثلا النسب مستقلة، الحروف مستقلة موجودة بنفسها مو لا في نفسها، فنقول أنه من المعلوم، هذه المقدمة مهمة، بأن المعاني المستقلة تحتاج إلى شيء يربط بينها. فإن كانت هذه مستقلة الروابط فنحتاج إلى روابط، إن قلت بأن الروابط الأخرى أيضا مستقلة فنحتاج إلى روابط، والتسلسل باطل. وهذا بالتالي ينتج بأن لا بد من فرض وجود معنى وموجود في الخارج لا لنفسه، وإنما موجود مثلا مثل أنه النسب، جميع النسب الموجودة لدينا إنما تنشأ بطرفيها حين الربط. طيب، هنا مقدمة أنه ذكرناها بالدرس السابق، لا بأس أنه بالإعادة باعتبار الشيخ المظفر أعاد الكلام مرة أخرى، باعتبار أن الإنسان في مقام التفهيم والتفاهم يريد أن يوصل مقصوده إلى الآخرين، فلا بد أن تكون له لغة، وهذه اللغة تكون فيها معاني مستقلة ومعاني غير مستقلة، تربط بين المعاني المستقلة إلى آخره من الكلام الذي سيظهر في التطبيق. ولكن نتيجة أنه هذا البحث، أنه القسم الثالث بعد الإذعان وعدم الإشكال في إمكانه هو واقع في اللغة، فمن يقول بعدم وقوعه عليه بالدليل. فالأسماء فالحروف لها معاني موضوع لها كوضع الأسماء، ولكن الفرق بينهما أن المعاني الإسمية مستقلة والحروف معانيها غير مستقلة. هذا هو، أنه نطبق هذا المقدار. أين وصلنا في التطبيق؟ الثالث؟ الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل أو فاعل الحديث، كذلك من في المثال المتقدم تدل على أن النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به. فإذا هذه كيفية خاصة. الثالث، يعني القول الثالث، أن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية، فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها، بل هي متقومة بغيرها. والصحيح هذا القول الثالث، ويحتاج إلى توضيح وبيان. أن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين: الأول، ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذي هو من جنس الجوهر، وقيامه، يعني قيام زيد مثلا، الذي هو من جنس العرض، فإن كل منهما موجود في نفسه، والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه لغيره. مرت عليكم المقولات إن شاء الله؟ أي واضح المقولات إن شاء الله عندكم. الثاني، ما يكون موجودا لا في نفسه كنسبة القيام إلى زيد، نفس النسبة، مو قيام زيد، النسبة، يعني بعد إسناد القيام إلى زيد تتكون نسبة، نسبة القيام إلى زيد، هذا الموجود الخارجي الآن الذي وجد بالكلام، هذا موجود في نفسه؟ لا، موجود بطرفيه، بحيث لو أنت عزلت الطرفين تنتفي النسبة. معنى اندكاكي، ونعبر عنه بالمعنى الحرفي التبعي، عبر عنه بأي تعبير. والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها. فإذا المقدمة الأولى، أن النسب لو كان لها وجود استقلالي فلا تحتاج إلى روابط، فننقل الكلام إلى هذه الروابط، نقول هذه استقلالية ولا غير استقلالية؟ فإن قلت أنها استقلالية، خب ننقل إلى الثالث، تحتاج إلى روابط، الروابط تلك وهكذا إلى أن يلزم التسلسل الباطل. للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، والمفروض أنه موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا، وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين. ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها، فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأزاء كل القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بأزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بأزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بأزاء كل قسم لفظ يدل عليه. الواضع الآن أتى، لاحظ بأن النسب كثيرة ومتناثرة والمعاني الحرفية كثيرة ومتكثرة، فبالتالي هنا يريد أن يضع، ومن العسر جدا أن يضع لكل نسبة نسبة ولكل حرف حرف، فوضع ماذا؟ وضع عام كلي، قال مثلا أسماء الإشارة تجمع الجميع، أسماء مثلا أفرض الأسماء الموصولة تجمع الجميع، النسب الكذائية مثلا تجمع الجميع. هذا حينما وضع هو تصور ماذا؟ تصور معنى كل أحسن كلي، ووضع للجزئيات، وضع للجزئي، فهو تصور الجزئي لكن بوجهه مو بنفسه، حتى تقول أنه هنا لم يتصور الجزئي، نقول نعم هو تصور الكلي ووضع إلى الجزئي بحيث أنه يكون الكلي حاكيا وكاشفا عن هذا الجزئي، فالوضع عام والموضوع له خاص. مثلا أنا طوفت عبارة ظاهرا، والموضوع بأزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها، وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بأزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلو، ففيه عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة، أحدها نسبة النزح إلى فاعله والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم، وثانيتها نسبته إلى ما وقع عليه أي مفعوله وهو البئر، والدال عليها هيئة النصب في الكلمة، وثالثتها إلى المكان والدال عليها كلمة فيه، ورابعتها نسبته إلى الآلة والدال عليها لفظ الباقي في كلمة بالدلو. صحيح؟ لفظ الباقي، أنا عندي خطأ، إذن لفظ الباء في كلمة بالدلو. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى وفي، وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات والأفعال وهيئات الأعراب. النتيجة فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء، والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض. وأما المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر. أقول العبارة السابقة كانت واضحة أن الأعراض محتاجة إلى غيرها، واضح؟ شلون واضح أن الأعراض محتاجة إلى غيرها؟
وجودها يحتاج إلى موضوع.
أحسنتم، لأنه العرض إحنا شنو نعرفه؟ موجود في نفسه لكن لغيره. أحسنتم. وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل. صحيح؟ أنا ما عندي غير في كتابي، أنا ما عندي غير، بعد شوي أكتبها، ظاهر في أخطاء كثيرة في الطبعة. غير مستقل بالمعنى الحرفي. إذن احنا احيانا نقول للشخص اللي دائما تبع الاخرين انزين ويتبعهم قولا وفعلا، هذا نقول له انت معنى حرفي. لماذا معنى حرفي؟ لانه اصلا ما يشغل عقله، هذا ما يفكر. قال زيد يقول مثل ما قال زيد، افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل. ولكن لو سألت هذا الشخص لماذا فعلت يقول ما أدري، حج فلان قال مثلا، أو لأنه فلان الفلاني قال، أو هذا يسمى بالمعنى الحرفي. لماذا؟ لأنه في الواقع لا وجود له إلا بوجود حج فلان، يعني حج فلان لو شلناه يكون هذا أنه غير موجود. هذا معنى العبارة، ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل، هل أكتب غير بالمعنى الحرفي. بطلان القولين الأولين، احنا أبطلناهم بالكلام، الآن نطبق على هذا. يظهر بطلان القول الثاني القائل أن الحروف لا معنى لها، وكذلك القول الأول القائل أن المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات مختلفان باللحاظ. ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد، أقول ليش قال أيضا؟ لأن احنا بينا فيما سبق رد، الآن نريد أن نضيف إلى ذلك الرد شيء آخر، أنه لو صح اتحاد المعنيين، هذا قاعد يرد على منه؟ القول الأول، أحسنتم، لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الآخر، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز، فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا أن يقال زيد الظرفية الدار. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر لأن الواضع اشترط ألا يستعمل أو يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا، والواضع هو اللي قال أنا وضعت لمعنى واحد. ولكن خلوا بالكم إذا لاحظت المعنى مستقل فأنت استخدم الظرفية، وإن لاحظت المعنى آلة فاستخدم فيه. فإذا لابد أن نتابع هذا الوضع، ولا يستعمل لفظ فيه إلا عند لحاظ معناه غير مستقل وآلة لغيره. ولكنه يجيب عنه جواب غير صحيح، لأنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. يعني الواضع واجب احنا نتبعه بس مو في كل شيء، إذا كان وضعه واشتراطه يوجب خصوصية في اللفظ والمعنى خب واجب الاتباع لأنه واضع، وأما إذا كان لا يوجب فبالتالي لا يجب علينا اتباعه. وعلى تقدير إحنا بيتنزل يقول كل واحد إحنا لا نزعل الواضع، يزعل الواضع ويقول بأنه لماذا لا تتبعوني، يقول وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان. لا غلط الكلام، أنا قلت في الشرح بأنه لو كان الواضع اتباعه يوجب غلط، عدم اتباعه يوجب غلط الكلام، فحينئذ لا بد من اتباعه. وأما لو كان اتباعه يوجب العصيان والكلام صحيح، خب عصيان الواضع زين كعصيان بقية الناس ما يضر، أنه مثلا أنا أعصي إلا أن يكون هذا الشخص مثلا إمام معصوم، عصيانه يوجب المخالفة والعقاب، وأما الواضع خب نعصي. إذا كان كلامنا صحيح يقولون بالفارسي سد سال. طيب، زيادة إيضاح، هذا تابع للكلام السابق، إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينهما فإن كل واحد منهما كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى. شو بيقول؟ يقول لو فرضنا أنه نحن لدينا فقط معاني مستقلة، كيف يمكننا أن مثلا ننشئ الكلام. المعاني المستقلة لا يمكن أن تفيد فائدة. مثلا تقول الدار، مثلا أفرض الدار هذه كلمة، وزيد كلمة أخرى، زين، ومثلا اشترى كلمة ثالثة. هذه لا تفيد فائدة إلا أن تربط الكلام بنسق معين، تقول اشترى زيد الدار. فبالتالي أحيانا نحن نحتاج إلى نسب وروابط تربط بين المعاني المستقلة. هذا هو الكلام الذي يريد أن يشير إليه. وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة، مثل ما قلت اشترى زيد الدار. أما تقول زيد الدار اشترى، هذا كلام متناثر. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة منثورة. أما إذا قلت كتبت بالقلم، كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه. وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وال. وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسب بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. وإلى هذا أشار أمير المؤمنين وسيد الأولياء سيد الأولين والآخرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله المعروف في تقسيم الكلمة: الاسم ما أنبأ عن المسمى. الاسم دائما يشير إلى الذات، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، عن الحدث الذي يصدر من الذات، هذا يسمى فعل. والحرف هذا المهم، ما أوجد معنى في غيره. يعني الحرف، لولا الحرف لما وجد المعنى في الغير. زيدون الدار اشتراه، ما حصلنا معنى مؤلف موحد يفيد معنى لولا ذلك النسق ولولا تلك النسبة وذلك النضد والتأليف الصحيح، لما حصل أنه ماذا؟ الفهم والتفاهم في مقام التخاطب. فأشار عليه السلام إلى أن المعاني الإسمية معان استقلالية، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي تحدث الربط بين المفردات. ولم نجد في التعاريف أو في تعاريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.